وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. بعد ما سبق من إيراد الدلائل والشواهد على وحدانية الله عز وجل واستحقاقه للألوهية وجلاء ذلك من خلال هذه الآيات في الصحف، من مثل قول الله عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وقوله سبحانه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وقوله سبحانه: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا مثل الجهد، وقوله سبحانه: يولج الليل في النهار. توجه الخطاب للناس، والغالب ان المراد بالناس من الكفار المخالفون والذين لم يستجيبوا. فقال سبحانه: يا ايها الناس انتم الفقراء الفقراء الى الله، وان كان الناس كلهم فقراء الى الله عز وجل، مؤمنهم وكافرهم، الخلق كلهم عيال الله يعني محتاجون إليه. ولكن إذا ما قارنا بين هذه الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وبين قوله في الآية السابقة: من كان يريد عزة فلله العزة جميعا، وبينا التناسب بين إيراد العزة وسياق الآيات قبلها ثم هذه الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وكان مما ذكر سابقا أن الخطاب من أول السورة مع كفار ومع المعاندين ومع بيان الغرور والغار وهي حياة الدنيا والشيطان، والغالب في الكفار أنهم ما بين ملأ مستكبرين وما بين تابعين ذليلين، ففي هذه السياقات مقرونا أيضا بقول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، في نفس السورة وفي السورة في نفسها. والتزيين لا يكون إلا من غفلة، ولا يكون إلا من غرور، ولا يكون إلا من ادعاء العزة وادعاء الاستقلال بالنفس وادعاء الإحاطة بالمنافع. فجاءت الآية السابقة: من كان يريد عزة فلله العزة جميعا، ثم ربطنا بين ذلك وبين قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فتقرير العزة وبيان مواردها الحقيقية وبيان مدعيها من الكفار ومن الواقعين في دائرة الغرور، غرور الشيطان وغرور الحياة الدنيا، وبين ما يظهر من مظاهر العزة الكاذبة عندهم حينما يزين لهم سوء أعمالهم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم تأتي الآية هنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيتجلى الترابط بين مقاصد السورة ومواضيعها. فالله عز وجل يخاطب الناس جميعا، وإن كان كما قلنا السياق الطبيعي أنه للكفار باعتبار أنهم هم الذين سيقت لهم هذه الدلائل من دلائل الوحدانية، وعلى الرغم من أنها آيات عظيمة وآيات جلية، بل آيات يمرون عليها وهم عنها معرضون ويمرون عليها مصبحين في كل وقت، ومع هذا لا يستجيبون. هي الخطاب لهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وإن كان هذا الخطاب، لكنه أيضا يتضمن نوع من إثارة القلوب وإحياء ثوامن النفوس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني إن كانت هذه الآيات في السماوات وفي الأرض وفي البحار وفي الليل وفي النهار وفي الشمس وفي القمر لم تؤثر فيكم ولم تنفتح لكم أبواب الهداية، فارجعوا إلى أنفسكم فأنتم الفقراء. أنت بنفسك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، وهذه حقيقة إن أنكرها الإنسان في بعض أدوار حياته وأطوارها فإنه يكتشفها في كثير من حالات الضعف التي تمر عليه في حياته. الإنسان غالبا في حال الأمن وفي حال الصحة وفي حال الغنى وفي حال توافر أسباب المعيشة يغفل عن نفسه ويصيبه نوع من البطر ونوع من الغفلة ونوع من الغرور. ولكن كل إنسان تمر عليه في حياته الدنيا أدوار من الضعف وأدوار من العجز يكتشف فيها فعلا أنه فقير وأنه لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. يرقد على سرير مرض، يرقد أحيانا عاجزا أمام أحوال تمر عليه يريد أن يحقق مطالب فلا يستطيع، يصدم بأناس طغاة وأناس جبارين وأناس ظلمة ولا يملك شيئا، لا يملك إلا يعرف أنه لا يملك شيئا. فتمر على الإنسان في تقلبات حياته أحوال يدرك فيها أنه فقير وأنه مهما كان عنده من مظاهر قوة ومن مظاهر بطر فإن هذا كثيرا ما يفقده في بعض أحوال دنياه وهو أحوج ما يكون إليه. فالإنسان يدرك أنه فقير إلى الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ليس فقراء فقط وإنما فقراء إلى الله. لا تملك نفسك نفعا ولا ضرا، وأنت محتاج إلى ربك في كل لحظة وفي كل حال. ولكن الإنسان ما عادت كما قلنا في حال الغنى وفي حال الأمن وفي حال الصحة يغفل، لكن في حال شداد الخوف وفي حال الفقر وفي حال المرض يضعف ويدرك ضعفه. يعني أحيانا يكون حتى عنده إمكانات، يكون مريض وعنده إمكانات مالية وعنده يستطيع أن يدخل أي مستشفى ويستطيع أن يستجلب أي فريق مهما، ولكن هذا الفريق الطبي على عظم تخصصه وعلى دقة معرفة كبرائه ومع لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون. فالإنسان تمر عليه أحوال في حياته يدرك فعلا أنه فقير وأنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ولا سيما أحوال المرض وأحوال بعض الظروف الضيقة. يصاب الإنسان بظروف ضيقة لا يستطيع أن يتصرف، قد تصيبه ضوائق مالية، تصيبه ضوائق لا يستطيع أن يجد مخرجا لبعض أحواله يصاب بإيذاء بعض الناس، بإيذاء بعض الكبراء، بإيذاء لا يملك. يعني مهما حاول، مهما ضرق الأبواب، كل واحد يقول الله ما أستطيع والله هذا ليس فقير. ناهيك لأنه يعني مهما كان عنده من صحة ومن جاه ومن أحواله هو فقير، ويعرف هذا في أحوال نفسه. يعني في قواه، في يدك الآن تحركها، يمكن هي في حال لا تدري إلا وهي مشلولة من غير مقدمات، عينك، سمعك، قلبك، أي أجهزة منك لا تملك لا تقديم ولا تأخير. الآن الله عز وجل يمسكك بسمعك وبصرك وقواك، وتبصر ولا تدري بين عشية وضحاها إلا وقد فقدت بعضها أو فقدتها كلها. يحدثونك عن فلان، والله أصيب بشلل. طيب أنا ما في شيء، لكن أصيب بشلل، ليس هناك أي مقدمات. هل كان مريض؟ لا. هل كان يشكو من شيء؟ لا. هل سقط؟ لا. هل ولا شيء. يعني مهما رأيت على الإنسان من بطر أو رأيته من أبدا هو فقير. ما ولهذا يعني تأملوا أن الله عز وجل ساق الآيات في البحار وفي الليل والنهار والشمس والقمر ويفسق خلقكم وأزواجه وهو أرسل الرياح. فإذا كنت عجزت أن تدرك آيات الله عز وجل فيما حولك فأنت فقير. أدرك آيات الله في نفسك، أدرك آيات الله في نفسك. ولهذا انتقل الخطاب مباشرة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وهذه لا ينكرها أحد ولا يستطيع. يعني إذا كان في غفلة إذا ذكر يتذكر، أخوك، أبوك، جارك، أعصابهم، أعصابك الذي تعرف، أصيب بشلل، أصيب بفقد قوة، بفقد بصر، أصابه قلبه، أصابه مخه، أصابه وقت الحاضر فيه أمراض عجيبة يأتي من غير أن من غير مقدمات ومن غير إنذارات ويصاب ما يصاب. فالناس فقراء إلى الله، غنيهم وفقيرهم، أميرهم ووضيعهم، شريفهم ووضيعهم، وذكرهم وأنثاهم، صحيحهم ومريضهم، كلهم فقراء إلى الله عز وجل. فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. غني مقابل فقراء، غني يغنيكم وغني عنكم. غني يغنيكم فما أنتم فيه من فضل الله عز وجل، وإن بطرتم واستكبرتم وفددتم فإن الله غني عنكم. الحميد مقابل إلى الله، فقير إلى الله يعني محتاج إليه. ومع أنك محتاج إليه إذا شكرته فإنه يحمدك، إذا شكرته فإنه يحمدك، مع أنه هو المنعم. فغني وحميد، مع أنه غني عنا سبحانه وتعالى، والأمر كله أمره، والخلق خلقه، والملك ملكه، والتدبير تدبيره، والتصريف تصريفه، وغني سبحانه وتعالى ونحن فقراء إليه. ومع هذا إن شكرنا فهو حميد سبحانه وتعالى، بل من فضله ونعمته أنه لا يعاملنا بعدله، وإنما يعاملنا بفضله ورحمته. ولو عاملنا بعدله لهلكنا، لأنه ليس في أعمالنا ما يكافئ أو يساوي أو يعادل فضل الله عز وجل علينا أبدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. والآية الأخرى إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إن الله لغفور رحيم. ثم جاءت الآية تؤكد صورة من صور فقر الناس إلى الله وغناه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يعني تذكير إذا كنتم في غفلة لتدركوا مدى فقركم إلى ربكم وغنى الله سبحانه وتعالى عنكم، فالله سبحانه وتعالى الذي أتى بكم قادر أن يذهبكم ويأتي بغيركم، والذي يبلغ الله على من قال ويأتي بخلق جديد، يعني يأتي بقوم آخرين ليس أبناؤكم وأجيال، لا، إنما يأتي بأمة أخرى يذهبكم. والإذهاب هنا بمعنى الإهلاك، يذهبكم وهو غير راض عنكم، ففيها تهديد، تتضمن التهديد. إن يشأ يذهبكم وأذهبه الله بمعنى أهلكه وأبعده، ويأتي بخلق جديد يعني يأتي بقوم آخرين، إما أن يأتي بأمة أخرى غير بني آدم، أو يأتي بطائف بقوم يهلكهم كما يهلك أمة كاملة ويستخلف قوما آخرين غيرهم. ففيها برهان وفيها تهديد، فيها برهان وإثبات ولفت نظر رحمه الله، ولفت نظر إلى فقر الناس إلى ربهم، وفيها تهديد إن يشأ يذهبكم. وهنا ليست مشيئة القدرة، الله قادر، إنما مشيئة الإرادة على إلهابكم، معنى أنه الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينتقم منكم، أنتم فقراء إليه وهو غني عنكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ثم قال سبحانه وما ذلك على الله بعزيز، ليس ذلك شاق على الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له فيكون. والخلق بدءه، يعني إعادة الخلق ليست أشق من بدئه، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. فيهلك جيلا كاملا أمة كاملة، هذا كله لا ليس شاقا على الله، لا من حيث قدرته سبحانه وتعالى ولا من حيث عدله، فالله لا يظلم أحدا، إن أهلكهم فهو عادل فيهم، ولا يظلم ربك أحد، وإنما يهلكهم بذنوبهم فهو عزيز سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله في عزيز. ثم قال سبحانه ولا تذر وازرة وزر أخرى. هل تستطيعون تعرفون إيش الرب بين هذه الآية ولا يدخل لها؟ إيش العلاقة بين الآية السابقة أو بين قولي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ما هو الرابط بين الآيتين؟ تأملوا يا شيخ، ما هو الرابط بين الآيتين ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ما وجه الارتباط؟ أنت حقيقة كلامك مقارب جدا، لكن ما وجه، يعني أنت أكاد أقول أنك مهدت لبعض من هو متابع معك. طبعا أخوكم يقول، لا زال الكلام معك موصولا، يقول إن, إن 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 طبعا هو لم يصل بعد إلى الشيء المطلوب، وإن كان مهد الطريق. يقول أخوكم إن الخطاب الأول كان مع الكفار، وهنا مع المؤمنين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو ليس مع المؤمن مباشرة، لكن ما ذكره فيه تمهيد جيد لبيان المناسبة، فيه تمهيد جيد، لكنه ليس يعني قارب، وقد يكون يعني خانه شيء من التعبير، لكنه مهد لمن منكم يعني يحسن المتابعة. لا اللي هو على يمكن لو نجمع بين الاثنين تطلع المناسبة قاربة، لو تجمع بين الاثنين شوف واحد يصير ثالث وسط ثالث يستطيع أن يربط بين الزميلين. طبعا زميلكم يقول إن 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 يعني بيان أن الإيمان، و يعني ما استطعت أن أقول بالضبط شيء الذي قلته، لأن يخشى تحدث أذكر مناسب على طول يعني. هذا شيء. اللي نصف الكلام
اي
لا 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 بعيد لا لا اخذ زميله تعطى ما تشوف خليك جالس هذه مسلمة نعم هذه مسلمة مسلمة أيضا هذا جميل هذا كله يعني أما ما ذكرته فقد نص عليه بعض العلماء ما ذكرته فقد نص عليه بحرفها حقيقة نفس الآية والنفس الحديث واتقوا فتنة كل بعض المفسرين أوردها جميعا إن شاء الله تبارك الله نعم لكن على كل حال لا مانع من مجموع ما ذكره إخوانكم صحيح مجموعه صحيح بمعنى أن صرنا أخوكم الثالث يقول بمعنى أنه هذا يذكر بحديث ابن سلمة حينما قالت أنا أهلك وفينا الصالحون لا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الهلاك يعم الصالح والطالح قال يبعثون ثم يبعثون على نياتهم وكذلك قالوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الحقيقة مجموع ما ذكره زملائكم ممكن أن, 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 أن يستخلص فيه المناسبة والمناسبة هو أنه لما قلنا لكم إن الآية تتضمن تهديدا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز جاء الخطاب للمؤمن أيضا كما قال زميلكم وهو أنه على الرغم من هذا الوعيد الشديد الذي يتضمنه قوله سبحانه إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إلا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وهو نوع من أيضا التهدئة للمؤمنين يعني هو الخطاب كما قلنا يا أيها الناس للكفار كما قلنا والغالب لأنهم هم الذين كأنه لم تفد فيهم تلك الآيات التي سبقت في بيان علاج الليل بالنهار والشمس والقمر وما يستوي البحران إلى آخره فكانهم لما لم يستجيبوا قال يا أيها الناس ثم قال هنا ولا تزر وازرة وزر أخرى بمعنى أن كلا مأخوذ بذنبه وأنه لا يعني كل يعني لا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى وأن كل إنسان مسؤول عن نفسه فقال سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن كان هذا أيضا ينبه إلى أن العادة إذا قلنا إن الخطاب لا يزال مستمرا مع الكفار ممكن أن توجه الآية أيضا وهو أن المألوف عند العرب ويبدو هذا عند العرب أكثر من غير من الأمم وهو أنهم يعني عندهم أن يعين بعضهم بعضا كثيرا وعندهم الحمية عندهم الحمية عندهم حمية بحيث أن كل واحد يتعصب وأحيانا تصل إلى الحد المذموم فالعرب عندهم تعصب بحيث أنه ينتصر لقبيلته وينتصر لفئته وحينما ينتب سرعان ما يباشر للمساعدة ولهذا قال في الآية بعد وإن تدعو مثقلة إلى حملها فالعرب فيما بينهم عندهم حمية فإذا تداعوا قاموا عاد بالحق أو بالباطل فأخبر الله عز وجل أن عند الله عز وجل لا تزر وزر أخرى ولا ينفع أحد أحد لا ينفع أحد أحدنا فقال ولا تزر وزرة وزر أخرى طبعا الوزر كالحمل وكالوقن الوزر هو المراد به الإثم طبعا مراد به الأخطاء مراد به الآثام لكن فعل على وزن فعل فوقر وحمل وزنا ومعنى وقر وحمل ووزر كلها معناها واحد ووزنها واحد أيضا وزر وحمل بكسر فائه وزر وحمل ووقر بمعنى واحد ولا تزر وازرة وزر أخرى كل مسؤول عن نفسه لكن قول الله عز وجل في سورة العنكبوت وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فكأن هناك يعني تعارضا بين الآيتين، هنا يقول ولا تجر وازرة وزر أخرى، ويقول في آخرها أو في الآية السنة العنكبوت ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ومثلها في سورة الأنعام أوزارا مع أوزارهم، ولا لا في سورة الأنعام أيضا كذلك أوزارا مع أوزارهم، وهنا أثقالا مع أثقالهم. فكيف نجمع بين الآيتين؟ نسألكم ولا تراجعونها؟ وش وهي؟ هذه سورة الأنعام. لا هذه نفس آية العنكبوت، نفس معنى آية العنكبوت. وإن أوزار الذين يضلون عن بغير علم، هذه ما وجه الجمع؟ إذا كنت فاهم جيد يمكن يفهم الجمع صح، يمكن يفهم الجمع، ما وجه الجمع؟ أحسن، صحيح. إذا كان كذلك هو صحيح، بمعنى يضلون ما دام تسببوا، فالحقيقة أنهم صحيح الآية لا تزر وزرة أخرى، لكن هؤلاء حملوا أثقالهم بسبب فعلهم هو لا بسبب فعل الآخرين، هذا صحيح. يضلونهم بغيرهم بسبب أنهم هم الذين أضلوهم، فحملهم لأثقالهم لا بسبب فعل غيرهم، بسبب فعلهم هم، لأنهم كانوا على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجل من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر أيضا، فهو بسبب فعلهم، بسبب فعل الداعي. إذن ليس هناك بين هذه الآيات تعارض وإلا يعني. ولا تزر وزرة وزر أخرى وإن تجر مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، أيضا هذه تأكيد لقوله سبحانه ولا تزر وزرة وزر أخرى، يعني لو أن حاملة حمل دعت غيرها يوم القيامة أو أمام الله عز وجل أن تحمل لا لا, لا 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 يقبل ولا تستطيع. فإذا كنت في الدنيا يفزع بعضكم لبعض ويعين بعضكم بعضا في الخير وفي الشر، ففي الآخرة لا، وعند الله لا. وإن تجر مثقلة إلى حملها لا يحمل من جنب ولو كان ذا قربى. وكما قلنا لكم العرب يتميزون بالعصبية، خاصة العصبية أيضا أن تكون ظالمة وجائرة، فلهذا قال ولو كان ذا قربى. فإذا كنتم تظنون أنكم في الآخرة سيفزع بعضكم لبعض ويحمل بعضكم بعضا، أبدا، كل كما تقول العامة كل شاة معلقة بأرقوبها، كل واحد مسؤول عن نفسه ولو كان ذا قربى. ثم قال سبحانه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. حقيقة يعني التفات دقيق وجميل، ويعني طريقة قرآنية يعني خاصة في هذا التميز. توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخطاب للناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أن يشير إليكم ولا تزر وزر أخرى، ثم توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنذر الذين يخشون الغيب، يخشون ربهم بالغيب. إذن هذا الإنذار إنذار خاص، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذر للجميع، هذا إنذار خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي نذير لكل قومه الكفار والمؤمنين، لكن هنا قال إنما تنذر الذين يخشون، بينما وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال الله ما أرسلناك وما أرسلناك إلا وأرسلناك، لكن هنا إنما تنذر الذين يخشون، إذن يكون هذا الإنذار إنذار خاص أو إنذار بمعنى المستجيب للإنذار. إنما تنذر بمعنى إنما يستجيب للإنذار. فإذا توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين في الآيات من عظم صدود الكفار، عظم صدود الكفار، فتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت يعني لا يستفيد إلا هؤلاء، الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فإذا تنذر بمعنى يستجيب، يعني تنذر إنذارا فيه إجابة، فلا يستجيب إلا الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، إلا الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وهذا نظائره كثير طبعا في كتاب الله، سيذكر من يخشى، ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إنما تنذر الذين يخشون، إنما تنذر في السر. نعم، من اتبع الذكر وخشى، نعم في سورة ياسين، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب، نفسه يكاد يكون نفس السياق، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. وهنا قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، فهنا إنذار خاص أو استجابة خاصة، وما كل واحد يستجيب، وإنما هداية بيد الله عز وجل، ولكن الذي يستجيب هو الذي يخشى ربه بالغيب. ولعلنا نقف عند هذا القدر لأن الآية تحتاج إلى مزيد من الحديث والبسط إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يستلق مواجهة العدو بالحجارة وبالعمليات الانتحارية، هل هو داخل في المشروع؟ هو داخل في المشروع، الحجارة ما في إشكال، ما في شك أن أكثر ما يسأل الناس عن الانتحار اللي هي العمليات التفجيرية، هذه إذا كان فيها نكاية بالعدو فنعم مشروع، ما في إشكال. إذا فعل ذلك ويغلب أيضا أن فيه نكاية بالعدو، سواء نكاية مادية أو نكاية معنوية ونفسية، ولا شك أنها تهز كثيرا، فإذا إذا كان فيها نكاية بالعدو فلا مانع. وتعرفون في قصة خيبر أيضا سلقوا عليهم في السور والدخول، فإذا كان فيه نكاية وفيه يعني آثار كبيرة فهذا لا مانع منه إن شاء الله. هذا بصدد إن شاء الله معالجة هذه الأمور إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.